الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فوصلنا إلى قول الله في جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا بوطأة الفرج ولا يخرج منه بالفساد. في جميع ذلك يعني في جميع المذكورات التي ذكرها تحت عنوان وأحكم على المحرم عشرة أشياء، ذكر لبس المخيط، تغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، ترجيل الشعر وحلقه، وتقليم الأظفار، والطيب، وختم الصيد، وعقد النكاح، والوطأة المباشرة والشفاهة. في جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. في جميع ذلك الفدية أي في ارتكاب كل المذكورات فدية، قول الله سبحانه جل في علا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام صيام ثلاثة أيام، والإطعام طعام ثلاثة آصع لستة مساكين، والنسك شاة يعني يشترط فيها ما يشترط في الأضحية. فهذه فدية أخذ الشعر ثبتت النص، وقيس عليها سائر المذكورات. لما حمل الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى. ثم أمره أن يحلق شعره وخيره بين ثلاث خصال، بين أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ثلاثة آصع لستة مساكين. فهذه هي الفدية. يقول: في جميع ذلك الفدية سواء كان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا في حلق الشعر وفي تقليم الأظفار. خلي بالك، في جميع ذلك الفدية على المذهب، سواء كان متعمد أو ناسي أو جاهل في حلق الشعر وفي تقليم الأظفار. أما في الطيب، نص الطيب ولبس المخيط وسائر المذكورات، حلق كمثلا تغطية الوجه للمرأة أو تغطية الرأس للرجل، فيعفى فيها عن الناس والجن، وتسقط الفدية على المتعمد فقط. مذهب الشافعية أن الفدية ثابتة على المتعمد فقط دون الجاهل والناس في مص الطيب وفي لبس المخيط. أما قص الأظفار وحلق الشعر فيستوي فيها العامد والناسي والجاهل، وكذلك جزاء الصيد يستوي فيه المتعمد وغير المتعمد. لكن جزاء الصيد يعني غير الفدية المذكورة كما سيأتي. خلاص؟ يقول: في جميع ذلك الفدية. أما الناس والجاهل في مص الطيب وفي لبس المخيط فمعفو عنه لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري ومسلم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعلان وعليه جبة، والجبة مخيط، مصفر رأسه ولحيته، يعني حاطط على لحيته على رأسه يعني صبغة مصفراء لها طيب جيد يعني متطيب. قال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة واغسل رأسك ولحيتك وما كنت فاعلا في حجك تفعله في عمرتك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفه بفدية ولا كفارة ولا شيء، وهو لابس مخيط وأنت طيب، فهذا دليل على أن من لابس المخيط أو تطيب فهو جاهل أو ناسي فلا شيء عليه. جميل. أما من حلق شعره وأخذ من أظفاره ناسيا أو جاهلا فالشافعية خلصوه على جزاء الصيد، لأن فيه إتلاف موجود بخلاف التطيب واللبس. التطيب ولبس المخيط ليس فيه إتلاف بشيء، مش كده؟ إنما الأخذ من الشعر أو من الأظفار فيه إتلاف لشيء موجود ممنوع هو من إتلافه، مش كده؟ فقربوه، يعني قالوا هو أقرب إلى إتلاف الصيد منه إلى الترفه ووضع طيب أو لبس مخيط أو الجماع مثلا أو الإنزال أو غيره. فهمتم؟ ففرق الشافعية بين من لبس المخيط أو تطيب ناسيا وجاهلا، وبين من أخذ من أظفاره أو من شعره ناسيا أو جاهلا. عفوا عن الأول وألزموا الثاني بالفدية، سيما أن الآية أصلا ذكرت في المعذور. قال الله جل وعلا: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والمريض والذي به أذى من رأسه معذور ولا لا؟ معذور. فبالتالي الآية أصلا ثبتت في المعذور، فمن أخذ من شعره أو من أظفاره وهو معذور ألزم بالإثم. فهمتم؟ قال: في جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. إذا عقد النكاح من المحرمات على المحرم عقد النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ها؟ لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يعقد عقد نكاح ولا يعقد عليها عقد النكاح. ويكره أن يخطب أو يخطب. خلاص؟ يكره أن يخطب أو يخطب، رجل أو امرأة. جيد؟ فإذا عقد عقد نكاح هل عليه فدية؟ لا. والعقد باطل. والعقد باطل. يبقى إذا هذا معنى قوله فإنه لا ينعقد. عقد النكاح أصلا لا ينعقد، لا تترتب عليه آثاره. جيد؟ وفي نفس الوقت ليس عليه فدية، لأن الترفه أو الفائدة أو العائد الحاصل بعقد النكاح لم يترتب، وبالتالي لن نلزمه بالفدية، بخلاف لو وقع حصل ترفه ولا لا؟ فعليه فدية. ها؟ لو حلق شعر حصل ترفه، لو حط طيب حصل ترفه، إنما لما عقد العقد والعقد باطل لم يترتب عليه شيء، فلا فدية، وهو آثم إن كان متعمدا. قال: ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، أي لا يفسد الإحرام إلا الوطء في أن يطأ امرأته أو غيرها في فرجها، في فرج محرم. يطأ في فرج محرم، إذا وطأ حتى ولو لم ينزل يفسد الإحرام. يقول: ولا يخرج منه بالفساد. يفسد معناه أنه طبعا إذا كان متعمد آثم، وأنه عليه الكفارة، عليه فدية وسيأتي ذكرها، وأن عليه الحج من قابل، عليه القضاء من العام القابل. وخلي بالك القضاء في هذه الحالة على الفور لا على التراخي. احنا عارفين أن مذهب الشافعية في الحج أن الحج واجب على التراخي. قضاء الحج الفاسد بالوقت يجب على الفور، يعني إن كان مستطيعا من العام القادم من القابل من السنة الجاية يجب عليه أن يخرج إيه؟ للقضاء فورا. جيد؟ يبقى معنى فاسد أنه يأثم إن كان متعمدا، عليه الفدية، عليه القضاء من قابل، ويجب عليه أن يتم حجه، وإن كانت عمرة يتم عمرته، لقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج والعمرة لله، إتمام أمر بالإتمام، ده مش أمر بالابتداء. لم يقل حج واعتمروا، قال إيه؟ وأتموا، هذا أمر بالإتمام. معنى ذلك أن الحج والعمرة إذا دخل الإنسان فيهما أو في واحد منهما، إذا أحرم بنسك من الإنسان يجب عليه أن يتم النسك. هذه عبادة لا يخرج منها بنية الخروج ولا حتى بإفسادها، بخلاف بقية العبادات. يعني الإنسان لو صائم وأفسد صومه يجب عليه أن يقضي، لكن الصوم إيه؟ ويجب عليه الإنسان مراعاة لحرمة اليوم، لكن أصلا العبادة إيه؟ هو خارج من العبادة. لو نوى الخروج من الصلاة أو ارتكب ما يفسد عبادة الصلاة يبقى خرج من الصلاة. أما الحج لو نوى الخروج لا يخرج، لو ارتكب ما يفسد الحج لا يخرج، لابد أن يتم هذه العبادة، يتمها كاملة. كان حاج يتم الحج، إذا كان معتمر يبقى يتم العمرة. وذلك يقول لا يفسده إلا الوقف في الفرج. ارتكاب أي محظور من المحظورات السابقة، قتل الصيد، التطيب، لبس النقيب، تغطية الوجه للمرأة، تغطية الرأس للرجل، قص الأظفار، كل هذه المحظورات ارتكابها حتى ولو عمدا لا يفسد الحج، يوجب الفدية لكن لا يفسد الحج. أما الذي يفسد الحج فهو الوطن في الفرج، يفسده ويجب عليه أن يتم ويقضي، يقضي على من العام القادم على الفور، وفيه الفدية ولا يقتل إلا بالردة عياذا بالله. يرتد عياذا بالله فيكون خرج من الحج وخرج من الإسلام. من هذا الكلام نفهم أن الإحرام الإنسان إذا أحرم ما ينفعش يحرم ويرجع في كلامه، يحرم ويقوم رجع يقول لك خلاص، زي مثلا بعض إيه يروح الحرم يحرم بعمرة، يروح الحرم لا الدنيا زحمة يقوم لابس القبطان ومروح، يقول لك باجي. ده حصل مرارا وتكرارا يعني. فأنا كان في الحج معانا رجل يعني كبير راح يعتمر عمرة التمتع، بعد ثلاث أيام رجع قابلني قال لي أنا لابس طبعا قفطان وفضيته وعادي خالص، إيه يا عم الحاج؟ قال لك أنا رحت الحرم عشان أعمل عمرة لقيت الدنيا زحمة، رفعت إيدي دعيت وروحت لابس قفطان خالص، وعايش بقاله ثلاث أيام محرم بالمخيط. البعض يروح الحرم يلاقي زحمة مش لاقي مكان يركن عربيته مثلا يروح، خد بالك مش تساهلا ولا مثلا لا، انما هو يجهل هذا الامر ان الاحرام حاله اذا دخلت فيها ما ينفعش تخرج منها كده بمجرد ايه نيه الخروج من العباده، بل يجب عليك اتمام هذه العباده الا المحصر فله حكم اخر. خلاص يبقى اذا لا يفسده الا الوطء في الفرج. اكتب بقى قبل جنب الوطء في الفرج كده قبل التحلل الاول، ده مش من المتن لكن شرح، قبل التحلل الاول لا يفسده الا الوطء في الفرج قبل التحلل الاول. الحج له تحللان،
استوي فيه جهل والنسيان.
نعم استوي فيه لا الوطء لا يستوي فيه العامد والجاهل والناس، المؤاخذه على العامد دون الجاهل والناس. جيد خلي بالك الحج له تحللان، والتحلل معناه الخروج من حالة الإحرام. إنسان محرم يصير حلالا، لها تحلل أول وتحلل ثاني، تحلل أصغر وتحلل أكبر. والتحلل أو التحللان يتعلقان بأفعال يوم النحر. ايه هي وظائف يوم النحر اللي احنا ذكرناها؟ وظائف يوم النحر بالترتيب كده، رمح نحر حلق طواف، مش كده؟ شيل النحر من الموضوع، النحر اكتب كده ضابط، النحر ليس له مدخل في التحلل، يبقى ده ضابط اهو، النحر ليس له، النحر ليس له ضابط في التحلل. يعني ايه النحر؟ يعني النحر ليس له مدخل في التحلل، ليس له مدخل في التحلل. النحر ذبح الهدف للمتمتع والقارب. ليس له مدخل في التحلل، بقية وظائف يوم النحر ايه؟
لا مدخل في
اللي هي ايه؟ اللي هي الرمح والحرف والطواف. إذا فعل اثنين من الثلاثة دول يتحلل التحلل الأول. رمى جمرة العقرب وحلق يبقى تحلل التحلل الاول. رمى وطاف ومع طاف السعة اذا لم يكن قد سعى، اذا كان قارب او معه السعي ولا بد اذا كان متمتع يبقى
لا تحلل التحلل الاول،
يبقى تحلل التحلل الاول. طاف وحلق تحلل التحلل يبقى اثنين من ثلاثة. الثلاثة دول اللي هم ايه؟ جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة، والحلقة والتقصير، وضاف الإفاضة. جيد؟ إذا فعل واحد، إذا فعل اثنتين من ثلاثة يبقى تحلل التحلل الأول. إذا تحلل التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء. يعني يخط طيب ويلبس المخيط ويغطي رأسه، والمرأة تلبس النقاب والقفازين، كل شيء. عدم؟ عدم جماع. خلاص؟ ومحرما إحراما ناقصا، يعني لا يحرم عليه إلا النساء حتى يأتي الثاني. يبقى رمى جمرة العقبة وحلق، يلبس المخيط ويتطيب ويروح يعمل الحاجة الثالثة اللي هي الطواف، يبقى ايه؟ يبقى تحلل التحلل كله. خلاص كده تحلل تحللا كاملا. خلاص. والتحلل كله يتعلق بثلاثة أشياء: برنف، جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف. إذا فعل اثنين من ثلاثة يبقى تحلل التحلل الأول. أي اثنين ثالثة تحلل ايه؟ تحلل الثاني. فإحنا نقول الوطء في الفرج قبل التحلل الأول يفسد الحج ويجب عليه الفدية الكبرى، وهي بدنة كما سيأتي، يعني ناقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دماء الحج. خلاص. أما الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فلا يفسد الحج ويوجب عليه شاة، لأن إحرامه نقص. يقول: ولا يخرج منه الفساد. قال: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدى. ومن فاته الوقوف بعرفة، هنا يتكلم عن فوات الحج. الحج لا يفوت، لا يفوت إلا بفوات عرفة. الحج عرفة. إيه أركان الحج؟ إحرام، عرفة، عرفة، طواف، سعي، حلق أو تقصير. ماشي. إذا ركن الإحرام فاته ليس بحاج، صح؟ يبقى مش محرم أصلا، مش حاج ده خلاص. طيب إذا فاته الطواف يبقى محرما إلى أن يطوف، إذا فاته السعي يبقى محرما إلى أن يسعى، إذا فاته الحلق والتقصير يبقى محرما إلى أن يحلق ويقصر. ماشي. أما لو فاته الإحرام فلا حج، ولو فاته عرفة فلا حج. لكن الفارق أنه لو فاته الإحرام هو لم يحرم أصلا وليس عليه شيء، أما لو فاته عرفة فهو محرم. إحنا قلنا الإحرام حالة يدخلها الإنسان لا يخرج منها كده، ها؟ يعني ما ينفعش يدخل الإحرام ويطلع، لازم يدخل. يبقى يتم نسكه، يتم نسكه ولا يخرج في حالة عدم تمام النسك إلا كما هو مذكور هنا في حالة عدم الوقوف بعرفة إلا بعمل عمرة. فاته عرفة يروح يعمل عمرة. وهذا قضاء الصحابة. وناس أتوا عمر رضي الله عنه وأرضاه قد اختلط عليهم، تأخروا حسب الأيام والوقت، ففاتهم عرفة. فأمرهم عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يحلوا بعمل عمرة، وأن يحجوا من طواف. يبقى عليهم قضاء هذا الحج. خلاص. الإنسان أحرم وفاته عرفة وهو محرم، كيف يتحلل؟ يتحلل بعمل عمرة. وهذه عمرة لكي إيه؟ ما هو لازم يعمل نسك عشان يتحلل. يبقى هذه عمرة يتحلل بها من إحرامه. ولذلك يقول: من فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة. يعمل عمرة، يعمل عمرة تامة عشان يتحلل بها. وعليه القضاء والهدي. عليه القضاء، القضاء على الفور. وطبعا لما نقول القضاء واجب على الفور، ها؟
ماذا مش ها؟
لا اقصد ذلك. القضاء واجب على الفور سواء في هذه الحاله او في حاله الجماع على المستطيع. قال: ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى ياتي به. من ترك ركنا، الاركان بقى بقيه الاركان، طواف او شوط من الطواف، يبقى يفضل محرم. سعي او شوط من السعي يبقى محرما. لذلك تسمع بعض فتاوى اهل العلم مثلا، واحد يتصل بشيخ يقول له: شيخ انا مثلا رحت حجيت أو اعتمرت ولم أسعى. فبالك يروح يطوف بيحسن ولا يسعى وما يعرفش من حاجة اسمها سعى. ورجع هنا عايش بقاله سنتين ثلاثة وبعدين سمع واحد بيقول السعي من الصفا والمروة خد باله من حاجة اسمها سعى. ما هو للأسف الشديد الناس هم رايحين العمرة أو الحج بيسألوا عن كل شيء ما عدا المناسك. يعني يسألوا يجيبوا ملابس منين ويتسوقوا أحسن أماكن للتسوق والفندق فين والطيارة فين اسألنا هناك أخذ بالك. وفي النهاية
مش حد يسأل مناسك
وما يسألش على المناسك. أو يجي ساعة شرح المناسك وينام مثلا. فالغاية إن بيحصل كده يروح يعمل عمره وما يسعاش أو سعى أشواط السعي ناقصة. فتلاقي الشيخ يقول له أنت إيه؟
أنت محرم.
أنت محرم حتى الآن. خد بالك يبقى طواف ناقص سواء ناقص أشواط أو صفة الشوط ناقصة. يعني وقع شوط من الأشواط مثلا من داخل الحجر أو على الشجروان مثلا يبقى محرم. لابد يأتي بالأركان لابد يأتي بالأركان تامة. يبقى معنى كلمة من ترك ركنا سواء تركه بالكلية أو أتى به ناقصا يبقى محرما حتى يأتي به. لم يحل من حرامه حتى يأتي به. وإن ترك واجبا لزمه دم. الحج ينقسم إلى أركان واجبات ومستحبات. فاته عرفة فاته الحج. فاته ركن من الأركان يبقى محرما. فاته واجب قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه من ترك نسكا فعليه دم. من ترك نسكا فعليه دم. والدم حين يطلق المقصود به الشاة التي تجزئ في الأضحية. يعني على مذهب الشافعي المعتمد سنة إذا كانت ضأ سنتان إذا كانت ماعز. وفي وجه آخر وهو قول الجمهور ستة أشهر في الضأ وسنة في الماعز لكن المعتمد عند الشافعي سنة في الضأ وسنة في الماعز. من ترك واجبا لازمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. من ترك سنة زي إيه؟ زي مثلا تقليل الحجر استلام التلبية ركعتين طواف الأذكار الواردة في المناسك أذكار مثلا الطواف بدء الطواف الأذكار التي تقال على الصفا والمروة كل هذه من المستحبات السنة إذا تركها سواء كان نسيانا أو جهلا أو حتى متعمدا لا يلزمه لا دم ولا استغفار ولا شيء لأنه لم يذنب لكن فاته أجر وفاته فضيلة وفاته أن يتم نسكه وفق صفة نسك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء. أحدها إحنا ذكرنا أن في جميع ذلك الفدية وقلنا أن الوقت فيه فدية كبرى في بدنة وقلنا ان جزاء الصيد مختلف عن هذا كله مش كده. قلنا من ترك نسكا فعليه دم. في حاجه اسمها دماء الحج. الحج فيه عده دماء وهنا هيفصل كل دماء الواجبه في الاحرام خمسه اشياء. الدم الواجب بترك نسك من ترك نسكا فعليه دم. ترك الاحرام من الميقات. ترك رمي الجمرات. ترك النبي المزدلفه. هذه كلها من الواجبات. يقول الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب.
النسك هنا مقصود بها الواجب.
النسك مقصود بها امساك
الاركان.
الاركان لا تجبر بدم. مش هو هنا احنا قلنا من ترك ركنا لم يحل من حرامه حتى ياتي به لا يجبر بدم. وهو على الترتيب شاة فان لم يجد فصيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. قول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج خمس فيصار من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعت. هذه الآية أصل في وجوب التمتع. هذه التمتع جيد. وقاس عليه العلماء، وقاس عليه الشافعية الدم الواجب بترك نصف. ليه؟ الدم الواجب بترك نصف ثابت بقول ابن عباس: من ترك نصفا فعليه دم ولا يعرف له مخالف. لكن ابن عباس ما قال شيء. طب لو لم يجد الدم يصوم، فإذا لم يستطع مثلا يطعم، ما قالش الكلام ده، مش كده؟ فهنا يقول ايه الشافعية: يقيسون النصف الواجب او الدم الواجب بطرق نصف، ترك واجب من واجبات الحج، على دم التمتع، لان دم التمتع عندهم انما وجب لترك الاحرام بالحج من الميقات. هو المتمتع متمتع بايه؟ فمن تمتع بالعمرة الى الحج، المفترض هو يحرم بالحج من الميقات، مش كده؟ فخفف عنه بان يحرم بالحج من حيث هو في مكة ويذبح. هذه تمتع، لأنه تمتع بالجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، فكأن هذا الهدي هو فدية عن تركه الإحرام من الميقات. بل فلذلك الشافعية قالوا يبقى نقيس الدم الواجب في ترك النصف على هدي التمتع. هدي التمتع إذا لم يجده يصوم 10 أيام، يبقى كذلك إذا لم يجد دم كفدية لترك واجب يصوم 10 أيام. يعني مثلا ترك جمرة العقبة، يبقى عليه من ترك نص كف عليه دم، عليه دم، معهوش يطلع دم، يبقى يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع. قياسا على هدي التمتع. قال: والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، وهو على التخيير. الدم الواجب بالحلق والترفه، ترفه كالترفه بوضع الطيب ولبس المطيب، الحلق قص الأصبار، نتف الشعر ما يجوز من البدن، وهو على التخيير. يبقى هذا على التخيير، الأول على الترتيب، بمعنى أنه يجب ابتداء أن يفدي في الشاب، فإن لم يجد معهوش فلوس يجيب شاب يبقى يصوم 10 أيام. هذه على التخيير، شاب أو صوم 3 أيام أو تصدق بـ3 أوصع على 6 مساكين، لأن الآية كده: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو للتخيير أو صدقة أو نسك. ولما جاء كعب بن عجرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وانسك شاة أو صوم 3 أيام أو أطعم فرقا من الطعام على 6 مساكين. يبقى هذه على التخيير. وكما قلنا هذه الفدية أو هذا الدم، الخيارات الثلاث التي يخير بينها الحاج أو المعتمر، إنما تجب على العامد والناسي والذاكر، العامد والناسي والجاهل، سواء في حالة حلق الشعر، لا في حالة حلق الشعر وقص الأظفار. أما في حالة وضع الطيب ولبس المخيط فالفرق بين العامد وبين الناس والجاهل، هذا هو المعتمد. يبقى العامد عليه الفدية يخير فيها بين الصلاة الثلاث، والناس والجاهل ليس عليه شيء أصلا، يبقى وضع طيب ناسيا، لبس المخيط ناسيا أو جاهلا، سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال. يعني مثلا يجهل أن وضع الطيب ممنوع على المحرم، هذا جهل بالحكم، أو يعلم أن وضع الطيب ممنوع لكن يجهل أن هذا طيب، ده اسمه جهل بالإيه؟ بالحال. في الحالتين ليس عليه شيء. قال: والثالث الدم الواجب بإحصار. قال الله جل وعلا: واتموا الحج والعمرة لله فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار هو أن يمنع مانع من بلوغ البيت، كعدو مثلا يبقى في طريقه إلى بيت الله الحرام لأداء النسك، حج وعمرة، ويقول بينه وبين الوصول للبيت عدم، كالحالة التي حصل في العام السادس من الهجرة في الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا رايحين يعملوا عمرة وصدوا عن البيت، مش كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حلق وذبح وأمر أصحابه أن يحلقوا وأن يذبح. جيد. فهذا دم الحصار، إنسان عليه خلاص دي بقى حالة لا يستطيع فيها أن يصل إلى البيت، كيف يخرج من إحرامه؟ إحنا قلنا الإحرام تدخله ما ينفعش تخرج منه كده، لازم تعمل حالة. إذا فاته عرفة وبينه وبين البيت مفتوح يبقى يتحلل بعمل عمرة، إنما دوت أصل ما مصدود عن البيت. طب كيف يتحلل؟ يتحلل بإيه؟ بالذبح، يحلق ويذبح، إلا إذا كان قد اشترط في إحرامه، قال لبيك اللهم عمره وحل حيث حبستني، أو قال لبيك اللهم حج ومحل حيث حبستني، فهو هنا اشترط في إحرامه، فإذا صد عن البيت يتحلل وليس عليه ذم. يقول فيتحلل ويهدي شاة، يتحلل ويهدي شاة. والرابع، النوع الرابع، نوع الدماء، الدم الواجب بقتل الصيد، إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم. له مثل، اكتب جنبها كده، أي له شبه صوري، يعني في الصورة، مش المقصود مثله يعني مطابق له، ولا شبه يعني شبيه به، ها، وإنما في الصورة كيف الهيئة العامة. وإلا فأين النعامة من الناقة؟ إذا اصطاد نعامة الصحابة حكموا فيها بإيه؟ ببدنة. طب هي النعامة مثل البدنة؟ لا، إنما في الهيئة العامة. الحمامة شكل الغنم، ها؟ الصحابة قضوا في الحمام بإيه؟ بشاه، مش كده؟ طب هي شبهها؟ لا، ده صنف وده طائر وده حيوان، صح؟ مش يعني ده غير ده خالص، لكن يعني في الجملة كده، خلاص؟ شبههم في الصورة. وهذا الشبه ممكن يختلف فيه حتى الحكمان، وممكن حتى الحكمان ممكن يختلفوا هل له شبه أصلا ولا ملوش شبه، ها؟ يعني هي مش مسألة ليس فيها نص. جيد. له مثل، أي شبه صوري، أخرج المثل من النعم، أو قومه، اشترى بقيمته طعاما وتصدق به، يقوم نقدا. هنقول مثلا عليه شاة، الشاة دي في مثلا في السعر تساوي مثلا 2000 مثلا، يبقى 2000 تشتري به طعاما ويطعم الفقراء المساكين، ها، بقيمته طعاما وتصدق به، او صام عن كل مد يوما يقومها. مال، ويشوف المال ده يشتري قد ايه طعام، والطعام ده يعمل كم مد، ويصوم عن كل مد ايه؟
يوم.
يعني مثلا لو قلنا الشاة ب 2000 جنيه، 2000 يشتروا قد ايه رز؟ ها؟
سيبا 500 كيلو
مثلا، 500 كيلو مثلا، هي 500 كيلو دول يعملوا كم مد؟ المد من الكتفين
رجل الساعة 250 2000
يعني
2 كيلو
و 400 صاع. جميل. 4 يبقى 500 كيلو على 2 كيلو،
يعني 600
جرام،
250
صاع، في 4
1000
يبقى 1000 مد، يبقى يسمى 2000. اللي يذوق بقى بلا امن، بلا قال او قومه، طبعا محدش هيعمل، او قومه اشترى بقيمته طعاما وتصدق به، او صام عن كل مد، معهوش يبقى صام عن كل مد، كل مد يوما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم حكمين عدول هم باجتهادهم في هذه القضية. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. عدل إيه؟ عدل هذه الكفارة التي ستخرج طعاما للمساكين.
عدل إيه مساكين؟
ها؟
أي مساكين؟
مساكين الحرم. أو عدل ذلك صياما. قال تعالى إيه؟ ليذوق وبلا. حد يقول ده شيء يعني فيه ربنا قال كده ليذوق وبال أمره.
هل يجوز
أن
يستلف مثلا عشان يشتري
الشيء؟ يجوز. قال: وإن كان الصيد مما لا مثل له ليس له شبيه في الصورة أخرج بقيمته طعاما فنقوم هذا الصيد مالا نقدا نشوف النقد ده يشتري بإيه طعام وتصدق به أو صام عن كل مد
يوم
أو صام عن كل مد يوم حتى ننتهي. قال: والخامس الدم الواجب بالوضع. النوع الخامس من أنواع الدماء في الحج أو في الإحرام عمد الدم الواجب بالوضع أن يضع الإنسان أو محرم عياذا بالله وهو على الترتيب. خلي بالك دم الصيد على إيه؟
تخييم.
على التخييم مش كده؟ وقلنا فيه ليذوق وبال أمره ده على الترتيب فيذوق وبال أمره فعلا نسأل الله العفو العافية الذي لابد أن يكون مشوف الكفارات وال يعني الأحكام الواضعة في الشريعة تتناسب طرديا مع طرديا مع قوة الدافع. إذا كان الدافع غريزي قوي تجد أن الوضع إيه؟ قوي عشان يفر من هذا الدافع. ما هو الدافع غريزي نابع من داخل الانسان وربما يدفعه دفعا الى فعل فلما يلاقي الكفاره كده يبقى هذا يكبح جماح شهوته
دي والذنب
بخلاف لما يكون الفعل الدافع الغريزي بتاعه
خفيف
اقل تجد الرادع فيه اخف. يعني ايهما ارضى حد الخمر ام حد الزنا؟ حد الخمر ولا حد الزنا؟
حد الزنا.
حد الخمر على قول 40 وعلى قول 80 مش كده؟ انما حد الزنا المئة او المئة وتغريب او
الرجم
او الرجم حتى الموت ان الدافع الغريزي الى جريمه الزنا اقوى مش كده؟ الكفاره العظمى في الصوم رادع قوي لان الدافع قوي وكذلك في الحج الدافع ممكن يكون قوي بالذات ان الرجل ممكن يبقى محرما كمان لو رجعنا يعني من الوراء هتجد ان هو يحرم مثلا من الميقات ويريح قبل الحج بزمان ويبقى مع امرأته فترة محرمة فلابد يكون في رادع قوي. فيقول الدم الواجب في الوضع على الترتيب بدلا ناقة مش شابة اللي هي فدية الترفه بدنة او 10,000 جنيه بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرام. في كل الحالات التي ذكر فيها الدماء لا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا في الحرام لا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرام. يبقى لو قلنا فدية الترفق فدية الوقف هدي التمتع والقران لا يجزئه إلا في الحرم هديا بالغ الكعبة إلا في حالة هدي الإحصار أو دم الإحصار فحيث كان لأنه أصلا مش قادر يوصل للحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاء إذا كان هيعدل بالصوم سواء في الترتيب أو التخيير يبقى يصوم حيث شاء. ولا يجوز قطع صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواء. تكلمنا عن أن الصيد قطع صيد البر حرام على المحرم سواء في الحرم أو خارج الحرم. يعني لو كان هو محرم من هنا من مصر لا يجوز أن يصيد هنا في مصر وفي الطريق وحتى يتحلل. جميل. يبقى الصيد صيد البر حرام على المحرم. هذه مسألة. والمسألة التي يتكلم فيها هنا مسألة أخرى وهي أن صيد الحرم والشجر في الحرم داخل حدود الحرم حرام على الحلال وعلى على المحرم سواء. يعني سواء أنت كنت محرم أو غير محرم وأنت في مكة في حدود الحرم لا يجوز لك أن تصيد ولا يجوز لك أن تقطع شيئا من شجر الحرم. وكذلك في المدينة لأن المدينة حرام كمكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام بين عير وثور. قال في مكة إن الله حرم مكة وما خلق السماوات والأرض لا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها. قالوا إلا الإذخر يا رسول الله. قال إلا الإذخر. الإذخر ده عشب كده بينبت في مكة وهنا في عند العطارين اسمه حلفة برد ويباع هناك رطبا يعني فيه طيب ويستخدمونه أحيانا في التسوق عشب طيب يعني وحتى الآن يباع في مكة. جيد. هذا الذي سمح النبي صلى الله عليه وسلم فقط بقطعه. أما غير ذلك من شجر ونبات الحرم صيده فلا يقطع ولا يصاد ولا ينفر سواء كان على أي نبات سواء كان الإنسان محرما أو حلالا إلا الثمر. الثمر الذي ينتفع به يعني ينتفع بالثمر أي تؤخذ الثمر أما الشجر نفسها الضرورة. الضرورات قاعدة الثمار والزروع الإنسان يزرع محاصيل ويحصدها هذا جائز في مكة وفي المدينة بلد وبستين الصحابة إلى يومنا هذا موجود
في مكة
ثمار التمر في المدينة. المدينة حرم كمكة تماما. نتكلم عن الشجر الذي ينبت أو حتى يزرع لكن ليس له ثمر يزرع للظل أو يزرع ليس له ثمر.
تم مكتب الحج ما
تم الفضل صلى الله عليه كتاب الحج إن شاء الله تعالى الدرس القادم يوم السبت نبدأ في كتاب البيوع.